الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فننهي إن شاء الله عز وجل في هذه الدقائق ما تبقى من الكلام على قصة الإفك، وقد انتهينا إلى قول الله عز وجل: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، إن الذين يرمون المحصنات الغافلات المؤمنات لعنوا في الدنيا والآخرة ولهم عذاب عظيم يوم تشهد عليهم ألسنتهم وأيديهم وأرجلهم بما كانوا يعملون يومئذ يوفيهم الله دينهم الحق ويعلمون أن الله هو الحق المبين. إن الذين يرمون يقذفون، طب واللاتي يرمين؟ داخلات في عموم الذين، لأن الذين من صيغ العموم، وغلبت صيغة الذكور ودخل فيها الإناث. إن الذين يرمون المحصنات، أي النساء المحصنات. طيب والرجال، والذين يرمون الرجال المحصنين، لا شك أنهم كذلك بإجماع أهل العلم، لكن لماذا ذكر المحصنات النساء بالذات؟ لأن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها كانت هي سبب نزول الآيات بسبب ما رميت به رضي الله عنها. وقيل المحصنات أي الأنفس المحصنات أو الفروج المحصنات، وعليه فتكون الآية نصا في الذكور والإناث. لكن لا يخفاكم أن الأنفس والفروج لا توصف بالغافلات المؤمنات، وعليه فالظاهر أن المحصنات صفة لموصوف محذوف تقديره النساء المحصنات. طيب، لا شك أن الآية عامة، الذين يرمون المحصنات أي محصنة، لأن قلبي للاستغراق تفيد العموم، يبقى من رمى أي محصنة فهو متوعد بهذا الوعيد، والمحصنة هي العفيفة، من رمى أي عفيفة لم تؤبن بفسق ولم تعلم بريبة ولم يعهد عنها إتيان الفاحشة فهو داخل في هذا الوعيد. ولا شك أن من يرمي أزواج النبي صلى الله عليه وسلم أدخل فيه، ومن يرمي أم المؤمنين عائشة بعدما برأها الله عز وجل مما رميت به فلا شك أنه أولى وأولى بهذا الوعيد. ولذلك ذهب بعض أهل العلم إلى أن الآية خاصة بأزواج النبي صلى الله عليه وسلم، بل غلظ ابن عباس وشدد وقال إنها في خصوص عائشة وأنه لا توبة لمن قذفها وهو تغليظ منه، وأما من رماها رضي الله عنها وحب فقد تاب وقبل الله توبته، وأما المنافقون الذين قالوا عنها ما قالوا فهم في الدرك الأسفل من النار ولن تجد لهم نصيرا. الصحيح أن الآية عامة في كل محصنة، من يرمي أي محصنة من المحصنات الغافلات المؤمنات فهو متوعد بهذا الوعيد، ولا شك أن أولى الناس بذلك هم أزواج النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وأولاهن به هي أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وأرضاها. إن الذين يرمون المحصنات الغافلات، يعني الغافلات، الغافلات عما رمين به، الغافلات السليمات الصدر النقيات النفس اللاتي لا يخطر ببالهن الفاحشة بحال، ما تجيش في بالها أصلا ولا يدور بخيالها أنها تفعل الفاحشة لسلامة صدرها وبعدها عن الدنايا والرذائل، فإنها لا تتصور أن تواقع الفاحشة ولا تدور فكرة مواقعة الفاحشة ببالها فضلا عن أن تزاولها فعلا، وهذا دلالة على كمال العفة وتمام الصيانة، وهن مع ذلك مؤمنات، فرميهن بهذا الاعتبار وهن مؤمنات أغلظ، مؤمنات مصدقات بما عند الله من المثوبة وبما أعد للخارجين على شرعه من العقوبة، فإيمانهن من اعظم الزاجر لهن عن مواقعة الريبة واتيان المنكر. صفة الايمان التي وصفنا بها دليل على انهن لا يمكن ان يوقعن ما رمين به. ليه؟ عشان عندهم وازع قوي يردعهن عن فعل مثل هذا الامر وهو الايمان. فهن في انفسهن عفائف، ومن كمال عفتهن انهن غافلات لسلامة الصدر وتمام طهارة النفس عن هذه الرذائل والدنايا، وهن مع ذلك مؤمنات يزعهن ايمانهن عن الفواحش. فما على الذي يرميهن من العقوبة؟ لا شك انه خفيف الطبع من ارذل الناس نفسا واخفهم همة وطبعا حين يتعرض لمن هذه صفتهم بالسباب والطعن والقذف والعياذ بالله. ولذلك توعدهم الله عز وجل بأغلظ وعيد فقال لعنوا في الدنيا والآخرة. لعنوا فعل مبني ليه؟ للمجهول او لما لم يسمى فاعله او للمفعول. لعنوا، من هو اللاعن اذن؟ وهو الفاعل محذوف. حذف ليعم، يلعنهم الله عز وجل وتلعنهم الملائكة في الدنيا ثم في الآخرة، ويلعنهم عباد الله الصالحون، ويلعنهم كل من علم بحالهم ووصله إفكهم وبهتانهم. لعنوا في الدنيا فطردوا وأبعدوا عن الرحمة، ولعنهم المؤمنون في الدنيا ولعنهم الله عز وجل، واستوجبوا الحد والعقوبة الشديدة والنكال واسم الفسق إلا أن يتوبوا. وأما في الآخرة فلعذاب الآخرة أشد وأبقى. ما عند الله عز وجل من الوعيد فن أضعاف أضعاف ما لقوه في الدنيا، ما لاقوه في الدنيا. إن الذين يرمون المحصنات الغافلات المؤمنات لعنوا في الدنيا والآخرة ولهم عذاب عظيم. وصف العذاب بالعظم ليبشعه ويفضعه ويدلل على أنه متناهي في الشدة والغلظ، ولهم عذاب عظيم عند الله عز وجل. وذلك العذاب يوم تشهد، يعني ذلك العذاب كائنا يوم تشهد عليهم ألسنتهم، أو يكون يوم منصوب بفعل محذوف يعني خوفهم وأنذرهم، يوم تشهد عليهم ألسنتهم وأيديهم وأرجلهم بما كانوا يعملون. تشهد وقرئ يشهد، يوم يشهد عليهم ألسنتهم. وسوغ تذكير الفعل مع أن فاعله مؤنث الفصل بينهما بالجار والمجرور، هذا على هذه الايه؟ على هذه القراءة. وأما قراءتنا نحن فلا إشكال فيها، وهي يوم تشهد عليهم ألسنتهم وأيديهم وأرجلهم بما كانوا يعملون. تشهد عليهم ألسنتهم وأيديهم وأرجلهم، تنطق نطقا حقيقيا بما اقترفوه من الإثم وما واقعوه من المنكر. قال القاسمي وقيل معناه أن أثر أعمالهم يظهر عليهم بحيث يكون باديا لكل أحد. أي الوجهين أصح؟ قطعا الأول أصح، لأن الثاني مجاز على القول بجواز وقوع المجاز في القرآن، ولا يرتكب المجاز إلا عند تعذر الحمل على الحقيقة. وفيه مانع من أن احنا نحمل الآية على الحقيقة ونقول أن الأيدي والأرجل والألسنة تشهد عليهم شهادة حقيقية، لا مانع، فضلا عن أن هذا ظاهر القرآن في مواضع. قال فهم يوزعون حتى إذا ما جاءوها شهد عليهم سمعهم وأبصارهم وجلودهم بما كانوا يعملون، وقالوا لجلودهم لما شهدتم علينا قالوا أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء. فهذا ظاهر في أن النطق إيه؟ حقيقي، وأن الله عز وجل يخلق في هذه الأعضاء القدرة على التحديث بما فعلت وفعل أصحابها، نسأل الله السلامة. يوم تشهد عليهم ألسنتهم شهادة حقيقية. وهذا هو الذي دلت عليه السنة وتطابقت عليه أقوال السلف. النبي صلى الله عليه وآله وسلم ضحك من مجادلة العبد ربه يوم القيامة. يقول ربنا العبد الكافر يعني الكافر العبد الكافر يقول لله ألم تجرني من الظلم، أنت مش قلت وعدت أنك ستظلمني؟ فيقول بلى. فيقول فإني لا أجيز علي اليوم شاهدا إلا من نفسي. أقول لا، الملائكة دول ظلموا والحفظة كذبوا علي، أنا لا أرضى أن يشهد علي إلا أنا. فيقول الله كفى بنفسك اليوم عليك شهيدا وبالكرام الكاتبين شهودا. يعني الكرام الكاتبين مش ايه؟ مش كذابين. وسيظهر صدقهم من خلال نطقك انت، فيختم على فيه فتنطق جوارحه بما كانت تعمل. والحديث في صحيح مسلم، جوارحه تنطق، ايه بتقول ده انا كنت بعمل كذا، ورجله تقول كنت افعل كذا، وسمعه وبصره وكل اعضائه يحدث بما فعل. ثم يخلى بينه وبين النطق. اول حاجه يقولها ايه؟ يقول مخاطبا جوارحه بعدا لكن وسحقا عن كن كنت انادي. يعني ده انا كنت بقول كده عشان ايه؟ احميكم انتوا، تقوم انتوا تخذلوني هذا الخذلان. فالمقصود ان دلاله السنه واثار السلف وظاهر القران كل هذا قاطع بان هذه الشهاده شهاده حقيقيه. يوم تشهد عليهم السنتهم وايديهم وارجلهم بما كانوا يعملون، بالذي كانوا يعملونه من شر وافك وبهتان. هنا ذكر في سوره النساء في سوره ياسين قال اليوم نختم على افواههم وتكلمنا ايديهم وتشهد ارجلهم. فهنا في مسألتين، انه ما ذكرش في ياسين شهادة الالسنة، ومسألة تانية انه ذكر انه يختم على الافواه. فكيف يختم على الافواه وهنا يقول تشهد عليهم ايه؟ السنتهم. يقول ما فيش تعارض، لان الختم على الافواه معناه انه لا ينطق باختياره، لا ينطق بالذي يريد ان يتكلم به، وانما ينطق لسانه بما جرى في نفس الامر. وبعضهم قال لا، الوعيد هذا للقذفة والوعيد الاخر للكفرة. وبعضهم قال هذا باختلاف المواطن والاول اصح ان شاء الله. طيب لماذا ذكر اللسان هنا؟ هذا بين جدا، وهو لأن المعصية المتوعد عليها في هذه الآيات هي معصية الايه؟ القذف. القذف هو خاص باللسان، ولذلك كان مناسبا جدا أن تذكر شهادة الألسنة هنا دون ياسين. اليوم قال يوم تشهد عليهم ألسنتهم وأيديهم وأرجلهم بما كانوا يعملون. هنا قتادة رحمه الله نقل عنه ابن كثير أثرا حسنا جدا ينبغي أن نقف أمامه، لأن استحضار العبد أنه يحاسب غدا يوم القيامة على كل شيء، وأن جوارحه هي التي تشهد عليه، وأن الله عز وجل لا تخفى عليه خاصية يجعله مراقبا لله عز وجل في كل أفعاله، لأن شيئا من ذلك لا يخفى، ثم هو ظاهر مسجل، ثم إن جوارحك ستفضحك به يوم القيامة. ولذلك يقول قتادة رحمه الله ابن آدم والله إن عليك شهودا غير متهمة من بدنك فراقبهم واتق الله في سرك وعلانيتك. شهودا غير متهمة مش من بره، ده منين؟ ده من بدنك. كل فعل تفعله وكل قول تقوله وكل حركة تتحركها تشهد عليك بها جوارحك. ابن آدم والله إن عليك شهودا غير متهمة من بدنك فراقبهم واتق الله في سرك وعلانيتك، فإنه لا يخفى عليه خافية، والظلمة عنده ضر والسر عنده علانية، فمن استطاع أن يموت وهو يحسن الظن بربه فليفعل. والمقصود أن من استحضر هذا المعنى حصل له خشوع وخشية ومراقبة لربه عز وجل في كل قول وفعل. ألا فاتقوا الله وراقبوه، واستحضروا أن الجوارح شاهدة غدا، وقد أنصفك والله من جعلك حفيظ نفسك وجعلك شاهدا على نفسك، وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه، ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا، اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. ثم قال الله عز وجل: يومئذ يوفيهم الله دينهم الحق ويعلمون أن الله هو الحق المبين. الدين الجزاء. يومئذ يوفيهم الله دينهم الحق، قرئ شذوذا الحق صفة لله. يومئذ يوفيهم الله الحق دينهم، والقراءة المتواترة الفاشية: يومئذ يوفيهم الله دينهم الحق، أي يوفيهم الله عز وجل جزاءهم الواجب الثابت الذي لا يتخلف ولا يتبدل. إذن الحق أي الواجب الثابت. وقيل واستظهره الشنقيطي وضعف الأول، قال الحق أي العدل المنصف الذي لا حيف فيه ولا جور، فهم ينالون هناك جزاءهم وعقوبتهم على فعلهم، عقوبتهم الحقة المنصفة التي لم يجر عليهم فيها ولم يحف عليهم فيها ولم يجد عليهم من ذنب غيرهم ولم يحمل عليهم اسم سواهم، وهي أيضا ثابتة لهم، قضى الله عز وجل باستحقاقهم لها، وإنما نالوها واستوجبوها بأفعالهم، وهناك يعلمون أن الله هو الحق المبين. لكن هل ينفعهم هذا العلم؟ كلا، لأن وقت العلم قد مضى، وقت العلم الذي ينفع قد مضى، إنما ينفعك علمك ذلك حين يكون على الغيب. أما وقد صار شهادة وقد انكشف الغطاء وظهرت لكل عامل ما كان عامل واستحق المثوبة والعقوبة، فالدار هناك دار ظهور النتائج وليست دار الامتحان، والعلم هناك لا ينفع. فلم يكن ينفعهم إيمانهم لما رأوا بأسنا، سنة الله التي قد خلت في عباده، وخسر هنالك الكافرون. يومئذ يوفيهم الله دينهم الحق، وناهيك بجزاء الموفي له هو الله عز وجل، فكيف عظمه وشدته. يومئذ يوفيهم الله دينهم الحق ويعلمون أن الله هو الحق المبين. وفي ذكر لفظ الجلالة وتكراره تهويل للخصم وتفضيع له وتشنيع لعقوبتهم. ويعلمون أن الله هو الحق المبين، اثنان سمى الله عز وجل بهما نفسه، دالان على أنه يجزيهم بأعمالهم ولا يظلمهم شيئا. المبين المظهر عمل المعطاعة الطائعين وإحسان المحسنين وإساءة المسيئين والمجازي كلا بفعله. هنا الزمخشري يقول في ويعلمون أن الله هو الحق المبين كلاما معناه، فمن كانت هذه صفته، يعني أن صفته أنه حق ومبين، ففسرها بأنه ذو الحق يعني الجزاء الثابت اللازم، ثم قال: فمن كانت هذه صفته فإنه لا تضيع أو لا تذهب عنده إساءة مسيء ولا إحسان محسن. قال أبو حيان متعقبا: وفيه جسيسة الاعتزال. من يعرف يقول لنا وجه هذا الكلام؟ يعني الزمخشري بيقول الحق المبين يعني اللي صفته كده حقيق بأن يعلم أنه لا تضيع عنده إساءة مسيء ولا إحسان محسن، فيتقى وتجتنب معاصيه ونحو ذلك. أحسنت، هذا هو جزاك الله خيرا. أن المعتزلة وعيدية يقولون إن مرتكب الكبيرة يعاقب عليها ولا بد بدخول النار إن لم يتب، ثم هو لا يخرج من النار، فهم كالخوارج في الحكم، الخوارج الذين كفروا مرتكب الكبيرة. لكن المعتزلة قالوا لا يكفر، وإنما هو في الدنيا في منزلة بين المنزلتين، عشان يفروا من قضية إقامة الحدود عليه. قال وفي الدنيا في منزلة بين المنزلتين، أما في الآخرة فلا بد أن يعاقب على ذنبه ذاك. عشان كده قال إنه الكشاف بتاع الزمخشري تنقش منه الاعتزاليات بالمناقيش. يعني هو بص من زحزح عن النار وادخل الجنة فقد فاز، يقولوا أي فوز أعظم من دخول الجنة؟ العلماء يقولوا إنما قصد بذلك نفي النظر إلى وجه الله عز وجل. يعني دسائس كده يوم حطتها في ثنايا الكلام، هو كان بليغ عفى الله عنه، يوم حطت دسائس في ثنايا الكلام لا يستخرجها إلا أهل العلم. عشان كده كتب أهل البدع لا ينبغي أن يقرأها إلا يعني من حصل قدرا من العلم يحميه من الانزلاق أو من الانزلاق في مهاوي بدعهم الردية وآرائهم الردية. المقصود إنه لا تضيع عنده إساءة المسير، مش كده. ربنا عز وجل إن شاء عفا وإن شاء عاقب، فمن شاء عذبه ومن شاء غفر له، ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. لكن الزمخشري بعد هذه الآيات الثلاثة ذكر كلاما حسنا جدا متعلقا بقصة الإفك والوعيد الذي توعد به من رمى عائشة رضي الله عنها، وبيان خطورة محل النبي صلى الله عليه وسلم عند ربه، وكيف غار الله عز وجل لعرضه حين رمي بما رمي به فأنزل فيه هذه الآيات الشديدة. يقول الزمخشري: فلو فليت القرآن كله، اسمعوا كلامه كلام حسن، يقول: فلو فليت القرآن كله وفتشت عما أوعد به العصاة لم تر الله تعالى قد غلظ في شيء تغليظه في إفك عائشة رضوان الله عليها، ولا أنزل من الآيات القوارع المشحونة بالوعيد الشديد والعتاب البليغ والذب العنيف واستعظام ما ركب من ذلك واستفضاع ما أقدم عليه ما أنزل فيه. يعني في إيه؟ في إفك عائشة. هذا كله يقول على طرق مختلفة وأساليب مختلفة، كل واحد منها كاف في بابه، ولو لم ينزل الله تعالى إلا هذه الآيات الثلاثة لكفى بها. الآيات الثلاثة اللي هي: إن الذين يرمون المحصنات الغافلات المؤمنات، شوف توعدهم بإيه؟ لعنوا في الدنيا والآخرة، لعنة الدارين مصاحبة لهم، ولهم عذاب عظيم. والعذاب الموصوف بالعظم متصل بهم لاحق بهم. ثم خوفهم يوم تشهد عليهم ألسنتهم وأيديهم وأرجلهم، ثم هددهم وأوعدهم بأن الله بنفسه هو الذي يوفيهم دينهم الحق العز المنصف أو الثابت الواجب الذي لا يتخلف إلا أن يشاء الله سبحانه. فكل هذا وعيد شديد. يقول الزمخشري بعد كلام: فأوجز في ذلك وأشبع وفصل وأجمل وأكد وسرر بما لم يرد، يقول بما لم يقع في وعيد المشركين عبد في الأوثان إلا ما هو دونه في الفضاعة، وما ذلك إلا لأمر. يعني بيقول حتى وعيد المشركين كان أقل من هذا الذي إيه؟ الذي توعد الله عز وجل به من رمى عائشة رضي الله عنها. وهنا يبين هذا الأمر. ما هو هذا الأمر؟ ما هو هذا الأمر الذي لأجله توعد الله من رمى عائشة بما توعدها به يا أخوانا؟ حماية جناب النبي صلى الله عليه وسلم، والغيرة لعرضه وإظهار فضيلته. ولذلك يتابع الزمخشري قائلا: وما ذاك كله إلا لعلو منزلة رسول الله صلى الله عليه وسلم والتنبيه على إناثة محل سيد ولد آدم صلى الله عليه وسلم وخيرة الأولين والآخرين وحجة الله على العالمين. ومن أراد أن يتحقق عظمة شأنه وتقدم قدمه وإحرازه لقصد السبق دون كل سابق فليتلقى ذلك من آية الإفك، وليتأمل كيف غضب الله تعالى له في حرمته وكيف بالغ في نفي التهمة عن جنابه أو عن حجابه. صلى الله عليه وآله وسلم، وكيف بالغ في نفي التهمة عن حجابه صلى الله عليه وآله وسلم. فهذا الكلام الحسن فعلا يدلنا على منقبة عظيمة يعني للنبي صلى الله عليه وآله وسلم عند ربه، ومنزلته العالية عنده تبارك وتعالى. ثم بين الله عز وجل تنبيها على براءة عائشة رضي الله عنها بآية ختم بها هذه الآيات، بين أن الشكل لا يساق إلا إلى شكله، والأهل لا يقرن إلا بأهله ومثله، فقال الخبيثات للخبيثين، والخبيثون للخبيثات، والطيبات للطيبين، والطيبون للطيبات، أولئك مبرؤون مما يقولون، لهم مغفرة ورزق كريم. القاسمي اقتصر على وجه في الآية، وهو الذي استحسنه أبو حيان، وهو أن الخبيثات في الآية صفة لموصوف محذوف تقديره النساء، أي النساء الخبيثات للرجال الخبيثين، والرجال الخبيثون للنساء الخبيثات، والنساء الطيبات للرجال الطيبين، والرجال الطيبون للنساء الطيبات. والمعنى أن حكمة الله تأبى أن يكون محمد صلى الله عليه وسلم وهو الأطيب من كل طيب، والأطيب يعني أي الأجود والأفضل من كل شيء، والنبي صلى الله عليه وسلم أطيب من كل طيب، فتأبى حكمة الله عز وجل أن يسوق إليه خبيثة ويقرنه بها. فالله عز وجل لم يكن ليلوث فراش نبيه صلى الله عليه وسلم بأن يجعل حرمته خبيثة. وعلى هذا ففي هذه الآية شبه من قوله الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة، والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك، وحرم ذلك على المؤمنين. ثم قال أولئك أي الرجال والنساء الطيبون، عائشة رضي الله عنها وآباؤها ورسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، آل أبي بكر ورسول الله صلى الله عليه وسلم في المقدمة طبعا، أولئك مبرؤون مما يقولون، قد برأهم الله عز وجل وطهر ساحتهم من هذا الإفك، لهم مغفرة عند ربهم ورزق كريم هو الجنة. هذا هو الوجه الأول. والوجه الثاني وعليه أكثر السلف ابن عباس وغيره معنى في معنى الآية الخبيثات للخبيثين، أي الأقوال والأفعال الخبيثات للخبيثين من الناس، والخبيثون من الناس للخبيثات من الأقوال والأفعال، والطيبات من الأقوال والأفعال للطيبين من الناس، والطيبون من الناس للطيبات من الأقوال والأفعال. أولئك أي الطيبون من الناس مبرؤون مما يقوله أولئك الأخابث، لهم مغفرة ورزق كريم. وهذا هو الأصح لأن عليه أكثر السلف. الخبيثات من الأقوال والأفعال للخبيثين من الناس، يعني إيه؟ يعني أن الخبيثات من الأقوال والأفعال لا تصدر ولا تخرج إلا ممن خبثت نفسه وخص طبعه ودنت همته وسفلت، كل إناء بالذي فيه ينضح. فهذه الأقوال الخبيثة لا يستغرب صدورها من أولئك الذين صدرت منهم من المنافقين. لماذا؟ لأنهم معدن هذا السوء ومحله. فالخبيثات إذن للخبيثين، والخبيثون للخبيثات، والطيبات من الأقوال والأفعال من الذين أحسنوا الظن بعائشة رضي الله عنها وبالمحصنات الغافلات المؤمنات للطيبين، لا تصدر إلا منهم، لأن معادنهم طيبة ونفوسهم زكية، فلا يصدر عنها إلا كل خير. والطيبون للطيبات، أي الخبيثات للخبيثين، أي أن هذه الأفعال والأقوال إذا أطلقت فإنها لا تنطق إلا بأخابث الناس، فهي لهم وهم لها بهذا الوجه، هم الأولى بفعلها والأحرى باقترافها، لا الطيبة المطيبة المبرأة من فوق سبع سماوات، هذه تصدر منهم ومن أمثالهم. أما أم المؤمنين فحاشاها رضي الله عنها من ذلك. الخبيثات للخبيثين والخبيثون للخبيثات، والطيبات للطيبين والطيبون للطيبات، أولئك الموصوفون بالطيب مبرؤون، برأهم الله عز وجل، وناهيك بتبرئته تبرئة مما يقولون، فهو قول محض لا دليل عليه، لهم مغفرة لذنوبهم. فدل على أنهم مع الثناء عليهم بالطيب لم يزالوا محتاجين إلى مغفرة الله عز وجل، وفوق المغفرة التي وعدوا بها لهم رزق عند الله عز وجل هو الجنة، وإذا وصفه بأنه كريم متناهي في الحسن. فختمت الآية بهذا الوعد الكريم بأم المؤمنين عائشة رضي الله عنها ومن على سلسلتها، ولأبي بكر وآله، وللنبي صلى الله عليه وآله وسلم وهو في المقدمة بلا شك، تسلية لهم وتهوينا للخطب الذي نزل بهم، وناهيك بها تسلية، وعد بالمغفرة ووعد بالرزق الكريم وتبرئة من الله عز وجل بنفسه الكريمة. فهل بعد هذا من فضل؟ وهل بعد هذا من شرف؟ وهل بعد هذه المنزلة من علو وسمو؟ كلا. ثم بين الله عز وجل جملا من الآداب التي ينبغي الحفاظ عليها من أجل حفظ العورات وعدم انتهاك الحرمات وتعدي حدود رب الأرض والسماوات، فشرع يبين آداب الاستئذان، وهي أول ما بدأ به من ذلك بقوله يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم حتى تستأنسوا وتسلموا على أهلها ذلكم خير لكم لعلكم تذكرون. وهذه الآيات التي نتكلم عنها المرة القادمة إن شاء الله، ونكتفي بهذا القدر.